بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي رسالة الأحكام المتعلقة بالهلال للعلامة الحيدان رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والواجب أن يسعنا ما وسعهم، وأن لا نبتدع في ديننا ما لم يأذن به الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
فين هو أخي الكريم؟
أخي الكريم، أخي القارئ الكريم.
نعم، هذه جمل من النقولات.
أخي القارئ الكريم، هذه جمل من النقول أحببت تقريبها لك لتزداد اطمئنانا بهدي سلفك الصالح، وأنهم ما كانوا غافلين، ولكن منزلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم كانت عالية، لا يمكن أن تزاحم في نفوسهم ولا تعارض بأقوال أهل الحساب والتسيير والتعديل، وثقتهم بها وبقائلها الذي لا يرد قوله ولا يزاحم بآراء الآخرين جعلت لهم ذلك الفهم وتلك المنزلة عند الله وعند عباده المؤمنين.
نعم، هذه في بيان أمرين وقاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى أنه لابد للإنسان أن يطمئن لهدي السلف الصالح، والمسألة التي يتكلم فيها سلفنا الصالح وعلماؤنا المتقدمون ينبغي أن يطمئن الإنسان إليها، وإذا لم يطمئن الإنسان إلى خلاصة نتيجة ما عليه السلف يطمئن إلى ماذا؟ إذا لم نطمئن إلى ما عليه السلف الصالح نطمئن إذن على ماذا؟ فالواجب على الإنسان كما قلنا ما ذهب إليه السلف الصالح واتفقوا عليه لا ينبغي أن نخالفهم، وأن نطمئن لذلك ولا نعارض ذلك بعقولنا. الأمر الثاني أننا لا نزاحم ما ذهب إليه السلف بأقوال أحد، لا سيما إذا كانت المسألة من مسائل من المسائل التي يتكلم فيها ويعارض فيها أرباب العلم المادي البحث، فإن كثيرا من الناس اليوم قد يزعمون أن نظريات تخالف ما عليه العلماء، ويقول العلماء ما كانوا يدرون وما كانوا يعرفون الفلك وما كانوا يعرفون كذا وكذا، ويتكلمون في مسائل من الكونيات هذه يزعمون أن السلف ما كانوا على دراية بها، وهذا غلط، هذا غلط. إذا لم يتكلم فيها السلف مطلقا ولم تخالف دليلا شرعيا فلا إشكال أن نرجع إلى كلامهم إذا كانوا في ذلك متفقين، أما المسألة التي تكلم فيها السلف فلا نعارض كلامهم بوجه من الوجوه، أبدا لا نعارض كلامهم بوجه من الوجوه، سواء كان هذا من الطبيعيين أو لا الماديين أو غيرهم. نعم، فالواجب علينا أن نطمئن لما عليه السلف، أن نطمئن لما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نزاحم ذلك بعقولنا ولا بآرائنا، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم.
قال رحمه الله: وقد حرصت أن أنقل لك خلاصة الموضوع، وإلا فإن بسط ذلك يستدعي مني ومنك وقتا كثيرا، ولكن حسبك من النور ما يضيء لك الطريق ويقيق العثار إن شاء الله. وإليك باختصار قول بعض الفلكيين المعاصرين، وقد ألقيت نظرة على أكثر من 10 مباحث في أكثر من 10 كتب، منها المترجم ومنها من ألفه عرب مسلمون، ونحن بحمد الله مكتفون بما اكتفى به سلفنا الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا الحاضر، وفي ظل دولتنا السعودية الباقية ولله الحمد على منهج السلف. ولكن ننقل لك من كلام المختصين بعلم الفلك المعاصرين ما يبين أن دعوة القطعية في الحساب كما لم تكن مسلما بها عند حساب الأولين فكذلك الحال عند المتأخرين.
يقول يعني هم يزعمون أن الحساب الفلكي قطعي وأن الرؤية الظنية كما سبق، فيقولون لا نعارض القطعية بالظني، هذا مو ظني، هذا قطعي، قطعي في دلالات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تقولون الآن نحن نرجع إلى الحساب لأنه قطعي، والرؤية ظنية، الرؤية ظنية أو الأمر بالرؤية هو اللي ظني، الأمر بالرؤية قطعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي واقصروا رؤيتي، النبي أمر بالاعتماد على الرؤية، هذا قطعي أو ظني؟ هذا قطعي عندنا ليس بظني. الأحاديث بجميع روايتها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم فاقدروا له، وجاء في الحديث الأخرى فأتم عدة شعبان أو أكمل عدة شعبان 30 يوما. وحول هذا من الروايات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، هذه بالنسبة لنا قطعية ولا يعلم مخالف، هذا واحد. الأمر الثاني أن الإجماع منقول على اعتبار الرؤية وأنه لا يعتبر حسابات، هذا الأمر الثاني، والإجماع هذا قطعي أيضا، وبالتالي لا نتحول عن الرؤية القطعية إلى وضع أمر آخر وهو الحساب الفلكي الذي لا هو يدرك القطعية ولا يدرك الظنية، إنما أنتم تقصدون بالقطعية إيه؟ أن هذا الحساب قطعي، وإحنا نحن كم من المرات قد يخطئ هذا الحساب، ولو ما أخطأ ليس وسيلة شرعية. مثل ذلك يا إخواني مثل إيه؟ مثل من قد يقول مثلا بأننا نعتمد في مسائل الحمل والخلافة على الأشعة التلفزيونية هذه فنعمل بها ولا نرجع إلى أحكام الشرع في هذا الأمر، نقول لا، لما ننتظر أحكام الشرع. ما يأتي مثلا واحد يقول مثلا هذه المرأة مثلا طلقت وكذا، فنحن يمكن أن نتأكد من براءة الرحم عن طريق الأشعة التلفزيونية، نقول لا، إنما عندنا الرحم نتأكد من براءته بالاعتبار الشرعي. ما هو الاعتبار الشرعي؟ نزول الحيض حتى نتأكد أن الرحم قد برئ من ذلك، ولا نعتمد على هذا. ومثل ذلك أيضا أنه ما تقوم الكاميرات مقام الشهود في الشهادات، يعني لو أن الكاميرات أتت برجل يزني بامرأة، هذه الكاميرات وفي المكان 5 كاميرات، هل نعمل بهذا وتقوم الخمس كاميرات أو الأربع كاميرات مقام الأربع شهود؟ الجواب لا. لو جبنا كاميرات البلد تصور رجل يزني بامرأة، نعم، ما أقمنا بهذا حكما شرعيا، لأن الشارع إنما علق على 4 شهداء رجال عدول، فالعدول بهذا إلى ما يسمى بالكاميرات هذا لا يجوز. كذلك الأنساب مثلا، لا ننفي نسبا بتحليلات، يقال مثلا نقوم بتحليل التأكد من النسب أو كذا فننفي أنسابا بتحليلات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش، وعلى هذا بقى قس، وعلى هذا قس الأمور التي اعتبرها الشارع نعتبرها ولا نتعداها، لأن الشارع أعلم وأدرى ويعلم أنه سيأتي زمان على الناس يكون عندهم هذه المخترعات ويكون عندهم هذه الأشياء، ومع ذلك ما علق بها حكما ولا أرجع إلى عادات الناس كما أرجع إلى العادات في مسائل أخرى لم يحدها الشارع. نحن نرجع إلى العادة فيما لم يحده الشارع، لكن في هذه الأمور التي حددها الشارع لا نرجع إلا إليه، فلا نعتبر لا تحاليل ولا أشعات ولا كاميرات، هذه ما نعتبر بها الآن. حتى مثلا الآن صار المسجلات ممكن عن طريق الذكاء الاصطناعي هذا، انه الآن يضعون صوتا مثل صوتك تمام، نفس الصوت، يعني انا اتكلم الآن ممكن يحولوا كلامي هذا الى صوت ابن باز او صوت الشيخ الفوزان، او يحولوا صوت الشيخ الفوزان الى صوتي، فاذا اصبح هذه الامور كلها لا يعتمد ماذا عليه. لكن قد يستأنس بهذه الاشياء وتكون قرائن للقيام بالحكم ماذا؟ بالحكم الشرعي، قد يستأنس بها، يعني مثلا ممكن الرجل يطلق زوجته بالكاميرات لكن لا يقام الحد بالكاميرات، ممكن انت شفت الكاميرات ولا شفت داخل خارج طلقها بقى انت حر، نعم، لأن هذا أمره لا يحتاج إلى أربعة شهداء. ولهذا قد تنصح رجلا تقول امرأتك مثلا وليكن يدخل عندها رجال أو شيء، هذا قد تنصح المرأة بهذا، لكن لا تتهم المرأة بالزنا. تقول هذا الرجل دخل فجلس عندها ساعتين، ودخل غرفة النوم فجلس فيها ساعتين، يبقى ليس إلا أنه زنا، ما يثبت بهذا. بل رأيتهما تحت لحاف واحد، لا يثبت هذا الزنا، كل هذا ما يثبت به الزنا. لكن ممكن كما قلنا قرائن بقى تنتفع بها أنت في مسألة، يعني أن المرأة هذه امرأة سلوكها غير طيب، سلوكها كذا، دي مسألة أخرى. إنما الاتهام بالزنا لا يكون إلا بضوابطه وشهوده. ولهذا إذا اتهمت بالزنا إما ثلاثة شهداء معك ولا حد في ظهرك، هذا هو القذف. نعم. مين؟ 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 يقينية ايه؟ تحليل يعني في النفي؟ يقينية عندهم، خلي يقينيتهم لهم، لكن هل اعتبرنا شرعا؟ هذه عندهم، خلها عندهم، هذه خلها عندهم بصمة عين غير بصمة، لم يعتبر شرعا. لكن الشارع استأنس بها في الإثبات، في فرق من إثبات نسب ونفي نسب. إثبات نسب، النبي صلى الله عليه وسلم استبشر واستأنس بحديث أسامة بن زيد لما مر هذا الرجل القائف وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا فيما يتعلق بالإثبات الأمر أوسع مما يتعلق بالنفي، لأن النبي قال الولد الفراش، الولد الفرج. أما في مسألة الإثبات إذا لم يكن هناك معارض، يعني مثلا الآن في حادث مثلا وحصل في هذا الحادث موت كثيرين وكذا، ونريد أن نتحقق بالنسبة هذا لهذا أو هذا لذاك، ما في مشكلة، ممكن نستأنس بهذا. مثلا حصل مثلا اختلاط في المستشفى بين أكثر من مولود، فين ولدك فين ولدك فين ولدك فين ولدك، ممكن نستأنس بهذا. انتبهت؟ ولهذا علماؤنا فرقوا بين ما يثبت به النسب وما ينفى به النسب. ما ينفى بالنسب ده توقيف، حتى تجد قرار للمجمع الفقهي ولا هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بثبوت النسب أو نفي النسب، ففرقوا. إنما النفي لا ينفى لبعده ولو أنه يقين 100%، ولو أن التحاليل ما قينا 100%. الوسيلة الشرعية التي أناط بها الشارع الحكمة لا نعدل عنها، لا نعدل عنها. نعم. ومثله اعتبار دخول الشهر والخروج من الشهر، إنما هو معتمدون فيه على الرؤية. نعم.
قال رحمه الله
نعم. الشهود في كل القضايا، شهود في كل القضايا، لكن الشهود تختلف. في الزنا ده أشد الشهود 4 رجال العدول، ولهذا لا يؤخذ بها في النساء. الأموال أهون، يؤخذ بالرجل والمرأتين، يؤخذ بهذا. لكن زي ما قلنا مثل الكاميرات والأشياء دي في مسألة الأموال وخلافه يستأنس به، يستأنس به، تكون قرين. أدى الشرطة هي جابت الرجل ده، والرجل ده شافته بياخذ كذا، تاخده تتصرف معاه لما يقر أو لا يقر. وقد حصل هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مال كذا فقال الرجل لم أخذه، أنفقت كذا، قال لكن الوقت أقصر من ذلك، فدفع إلى بعض الصحابة فمسوا بشيء من العقوبة وكذا فاعترف. فمثل هذه الأشياء لا نهدرها كاعتبار قرائن فيما يعتبر له القرائن، فنستأنس بهذا. نعم.
جاء في قرار مجلس من مجمع الفقه الإسلامي في دورته 16 المنعقدة بمكة المكرمة قولهم يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية،
في مجال الإثبات في الحالات الآتية.
أولا حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطئ الشبهة ونحوه.
تمام. النفي، هات النفي.
نذكر المسألة الأولى فقط.
طيب، هتجد في أوسع من هذا القرار، هتجد فيه الاعتماد على هل يمكن النسب بعد البصمة الوراثية وبعد التحليل وكذا أم لا. نعم. فإذا فرقوا بين النفي وبين الإثبات، فالنفي إنما يعتمد فيه على ما بينه الشارح. نعم.
قال رحمه الله: يقول الأمين محمد أحمد كعورة: بعض العوامل المؤثرة في حركة القمر. أولا: التغيير في المدار الإهليجي للقمر دوريا، أي حوالي 31.8 يوما. ثانيا: التفاوت، وهو تأثير يعجل بظهور الهلال والبدر قبل ميعادهم ويؤخر نصف القمر. ثالثا: التغيير في بعد الأرض عن الشمس، وبالتالي في بعد القمر عن الشمس، ولذا تتأثر قوة جاذبية الشمس المؤثرة على القمر. رابعا: التغيير في طلاق مدار القمر مع مدار الشمس. خامسا: التغيير في زاوية ميل القمر. ونتيجة لهذه العوامل والتأثيرات تصبح حركة القمر والأرض والشمس معقدة للغاية، لدرجة أن مواقع هذه الأجرام بالنسبة لبعضها البعض لا تتكرر أبدا.
هذا الحمد لله الشارع ما يعلقنا على المعقدات هذه التي لا يعرفها إلا أرباب التخصصات. المسألة أصلا أسهل عندنا من إيه؟ أسهل من هذا، ألا وهي ماذا؟ صوم رؤية وافطر رؤية. إن غمي علي ما رأينا فأكمل عدة شعبان 30. لحن عارفين بحركة القمر ومعقدة الغاية ومواقع الأجرام وهذه كلها من يعرفها؟ المتخصصون، هذه المتخصصون. الحمد لله إحنا الأمر أسهل من هذا. نعم.
قال: ولذا كان من المستحيل وضع تقويم
ولولا أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل لنا وغير واحد من العلم الإجماع على كروية الأرض وكذا لما شغلنا بالنا بهذه المسألة أيضا. ولهذا أعجبتنا كلمة اللجنة الدائمة لما قالت وسئلت عن هذا فقالت: هي كروية الكل مسطحة الجزء. يعني احنا الآن نعيش على أرض ماذا؟ مسطحة. كل ما نمشي مسطح، ولا نمشي وننقلب لأنها كروية. فلهذا قالوا هي كروية الكل باعتبار هذا، لكن مسطح. مثل ما تكون أنت مثلا على أرض مسطحة كبيرة جدا هي كروية، لكن أنت الجزء الذي تعيش عليه ماذا؟ مسطح. مسطح. لولا نقل شيخ الإسلام الإجماع في هذا ونقل عن أهل العلم وأنه لا يعرف يخالف لهم لما شغلنا أنفسنا بمثل هذه الأشياء. نعم.
استعمال البصمة في النفي شفنا
أيه؟
في قرار مجمع الفقه أيضا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحتاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. لا يجوز
لابد
أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. البصمة قالت إن الولد ده مش ابن، مش ابن هذا الزوج. الشرع يقول إيه؟ الولد للفراش. والبصمة تقول إيه؟ الولد ليس للرجل. لا، نقدم الولد للفراش، نقدم الولد. تريد أن تنفيه؟ انفيه بالطريق الشرعي. ما هو؟ اللعان. اللعان وليس البصمة الوراثية. بخلاف الإثبات، فإن الإثبات الشريعة تتشوف له، لهذا الشريعة تتساهل في إثبات النسب لا في نفي النسب. نفي النسب تتشدد في هذا لأن في أحكام. فتريد أن تنفي ولدك ليس بالبصمة، لكن تنفي الولد بماذا؟ باللعان. باللعان تنفي الولد باللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم.
لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
أيوة تمام. عندنا اللعان، هذا اللعان. انت بقى تريد ان تطلق زوجتك، انت حر، طلق، انت حر. بس هذا اتهامها ونفي نسب بالامور الشرعية. طلق بقى انت حر، طلق ما طلق دي مسألة تانية انت حر فيها. لكن هنقول نقيم عليها حد بالبصمة الوراثية؟ ابد. لن نقيم حد من البصمة الوراثية. نعم. انت لسه مصحصح يا حسين. احنا من ساعتها بنقول الاثبات النسب ما في مشكلة, الاثبات غير النافي. احنا قلنا الاثبات فيه التساهل, نثبت لان الاثبات يحصل بالقرائن زي حديث القافة والكلام من ده بيحصل بالقرائن. اثبات اسهل, انما النفي هتقيم حد. لو انت نفيت الان هتقيم على احد, هتقيم حد به, تقيم حد به. نعم ايوه
ابن قدامة في المغني.
نعمل ايه؟ دي مسألة احتياطات مش إقامة حدود. أي من أقول وفيه ما حصل لعنه وطلع شبه, ما فيش مشكلة. دي حاجة اسمها ايه؟ احتياطات. ولذا احنا بنقول طلق انت حر, طلق بالكاميرات, طلق بدي ان دي ولا اسمه هذا, طلق بانت حر. لكن تقيم حدا بي او تنفي نسبا بي لا, لابد ان يكون هذا عن طريق الشرع.
نقدام في المغني يقول النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل.
تمام, شوف النسب يحتاط ويثبت بأدنى دليل, ها,
ويلزم من ذلك التشديد في نفيه.
تمام, النفي بقى ها ويلزم من ذلك التشديد, والتشديد يعمل فيه بالأمر الايه الشرع. احنا يعني سبب البحث هذا ايه؟ وارتباطه بمسألة الرؤية والحساب الفلكي. تقول بقى انت الحساب قطعي, الحساب يقين, الحساب كذا. احنا عندنا قطعي ايه؟ ماذا قطعي؟ قطعي في ماذا؟ ها؟ قطعي في ماذا؟ قطعي في الدلالة. احنا عندنا الدلالة القطعية عندنا صوم رؤيتي وافطر رؤيتي. نعم.
قال رحمه الله ولذا كان من المستحيل وضع تقويم مضبوط للسنة القمرية, لأن الشهور القمرية تختلف من سنة لأخرى. إن متوسط مدة الشهر القمري هي 29 يوما ونصف اليوم, ولكن نتيجة لما ذكرنا عن عوامل التأثيرات فإن زمن الدورة قد يزيد أو ينقص 13 ساعة, وبناء عليه يختلف مولد الأهلة من شهر لآخر, فقد يظهر الهلال بعد 29 يوما أو بعد 30 يوما. وكما ذكرت فلا أعتقد أن هناك قاعدة يرتكز أو يعتمد عليها في معرفة عدد أيام الشهور القمرية, وإن الاعتماد الأساسي لهو على الرؤية. إن الشهور القمرية تلعب دورا كبيرا في حياة المسلمين, فشهر رمضان المكرم والحج والأعياد تعتمد على مولد القمر. وأعتقد أنه من واجب المسلمين أن يهتموا أكثر بدراسة حركة القمر ورصد الأهلة بالطرق الحديثة, أي رؤيتها بالمنظار أو المجهر الحديث. رؤية الهلال, كثيرا ما اختلفت الدول الإسلامية في بداية ونهاية شهر رمضان, بل إن رؤية هلال شهر رمضان أصبحت من المشاكل المزمنة التي لم يجد لها العالم الإسلامي حلا بعد. والسبب الأساسي في ذلك هو ما سبق أن ذكرت من أن حركة القمر معقدة للغاية ويكاد يكون في حكم المستحيل وضع تقويم مضبوط للشهور العربية, لأن موقع الأرض والقمر والشمس لا يتكرر في فترات منتظمة. ثم قال إن الحل في رأيي لهذه المشكلة التي أساء الاختلاف فيها إلى سمعة العالم الإسلامي هو كالتالي.
إيه يعني سمعة العالم؟ إيه سمعة العالم؟ مسألة يعني أكبر من حجمها, لا سمعة ولا شيء. هذه مسألة العلماء يختلفون فيها, في مسألة هل كل بلد تعتبر رؤيتها ولا البلاد المتفقة في المطالع تكون رؤيتها واحدة. إذا رؤية هي في بلد يتبعها البلاد الأخرى أو إلى آخره. المسألة فيها اجتهاد العلماء, ومن صام بالبلد الأخرى فحسن, ومن اعتبر هلال بلدته فهذا اجتهاده أيضا وحسن. وقد حصل هذا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم, في زمان ابن عباس حصل هذا, في زمان ابن عباس لما كانوا في الشام بخلاف المدينة, وقال أما أنا فلا أزال أصوم حتى أرى الهلال. فالأمر عاد, اللي في الشام رأوا فيصومون, واللي في المدينة رأوا فيصومون, اللي في مصر رأوا فيصومون, واللي في السعودية رأوا فيصومون. ولو وحدوا هذا طالما المطالع قريبة متفقة لا إشكال في ذلك. نعم.
قال رحمه الله ثم قال: إن الحل في رأيي لهذه المشكلة التي أساء الاختلاف فيها إلى سمعة العالم الإسلامي هو كالتالي: أن يعتمد المسلمون على الرؤية، وذلك يتمشى مع الدين كما جاء في الحديث الشريف إلى آخره. وهذا بعض كلام الكاتبين عن القمر وحالة إبداره وإسراره وإهلاله في العصر الحديث بعد تطور هذا العلم واختراع المراصد الدقيقة والأجهزة الفائقة والكواكب الدوارة في محيط الأرض أو خارج محيطها، وهو يتوافق مع كلام حذاق الحساب المتقدمين كما مر بك في ثنايا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وبهذا وأمثاله من مواقف علماء الشريعة وعلماء الحساب تعلم أيها القارئ المنصف عظم لطف الله بنا وسابغ فضله علينا، إذ لم يجعل أمر ركنين من أركان ديننا مربوطا بحساب فيه لدى أهله من الاضطراب.
يعني
ما مر
هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول: ويكد يكون في حكم المستحيل وضع تقويم مضبوط للشهور العربية، لأن موقع الأرض والقمر والشمس لا يتكرر في فترات منتظمة. هو نفسه يقول هذا. نعم. فلذا يقول الشيخ: إذ لم يجعل أمر ركنين من أركان ديننا مربوطا بحساب فيه لدى أهل من الاضطراب، ما بر بك ما مع الجزم باستحالة وضع تقويم دقيق ثابت لحصول التغيرات الفلكية في أماكن القمر مما سبقت الإشارة إليه وما لم أذكره أكثر من ذلك. يبقى أنا وشاهد شاهد إيه من أهله إن هو مستحيل، شبه مستحيل أنك تضع ضابطا في مسألة تقويم الشهور العربية. نعم.
أخي القارئ الكريم، إن الكتابات باستحالة الرؤية أو بحتميتها أو احتمالها للقطع بوجود القمر في الأفق بناء على نتائج الحساب أو عدم وجوده قد ظهر أنه أمر تخرص تخميني. وأما الوجود القطعي فهو ما أخبر به الشارع في كتابه أو على لسان رسوله أو شاهده الناس مشاهدة تنفي الشك. ولقد مررت على كلام كثيرين من أهل العلم فوجدته لا يشير إلى القطعية بحال إلا من شذ، وقد رد عليه علماء مذهبه وغيرهم قديما وحديثا، والله يعفو عنا وعنه. ولقد اطلعت أيضا على نتائج مجالس فقهية في مؤتمرات وجامعات، وكنت شاركت في بعضها ولم يكن لدي أحد من هذه المجالس أي اعتبار ولم يكن لدى أحد من هذه المجالس أي اعتبار لقطعية الحساب، وأن الشهادة ترد لأجله. وقد مر بك أسماء علماء وتركت كثيرين جدا، وحسبك أن أعدادا من فحول أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد الجد والباجي وابن تيمية وسواهم حكوا الإجماع على عدم اعتبار الحساب في إثبات الأهلة، وحكموا بشذوذ من خالف في ذلك إن محاولة حمل السنة على الحساب محاولة تعسفية وجور في الشريعة وخروج عن هدي المسلمين، كما أن العزم على عدم الأخذ بالشهادة إذا خالفها الحساب أمر له خطورته على دين الشخص، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
لأنك تغير بهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ترد أنت اعتبار الشهادة في مقابل الحساب بهذا تتغير الشريعة. النبي يقول: صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، وأنت ترد اعتبار الشهادة بالرؤية وتأخذ بالحساب الذي ما دل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل الكتاب والسنة والإجماع على خلاف هذا. نعم.
فقد أمر النبي.
داخل الدولة؟ لا، لو ظهر في بلد من بلد داخل الدولة، الدولة كلها تصور أي مكان في الدولة. نعم.
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على الرؤية ونهى عن الاعتماد على غيرها بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقوله عليه السلام: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. أيليق بنا أن نقول بلسان الحال أو المقال لا؟ وقد قال ربنا محذرا من مخالفة أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هؤلاء مثلهم مثل المحرفة الأشاعرة وغيرهم حينما يقرؤون قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيقولون: إن الله لا يحب التوابين ولا يحب المتطهرين. سل الأشعري قل له ما تقول في الآية إن الله يحب التوابين وحب المتطهرين، تثبت إن الله يحب التوابين وحب المتطهرين، يقول لك لا إن الله لا يحب التوابين ولا يحب المتطهرين، وينفى أن الله يحب ويتأول ذلك بأن الله يريد أن يثيب التوابين إرادة الثواب أو إرادة، إنما ليس الله يحب. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا ما تقول؟ يقول ما جاء ربي والملك، ما جاء ربي، إنما جاء الملك صفا صفا صحيح، لكن ما جاء ربي. لماذا ما جاء ربي وجاء الملك؟ لأن الله ما يليق أن يجيء، فالله يقول وجاء ربك، ما يقول لا ما جاء ربك، جاء أمر ربك، جاء أمر ربك، ولا يجوز أن تقول وجاء ربك إلا أن يأتيهم الله في ظلل. لا، لم يأتي الله ولن يأتي الله في ظلل، لكن يأتي أمر الله. ولكن كره الله انبعاثهم؟ لا، لم يكره، وإنما المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يرد كذا، لم يعلق كل شيء بالإرادة، كل شيء بالإرادة، فهذا سوء أدب. أيضا النبي يقول صوم رؤيته وأنتم تقولون لا، نصوم الحساب ونفطر الحساب. نعم،
أليس الله أعلم؟
نعم 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 نعم.
تعرف تلعب يا اللي يعرف يلعب شوي؟ فين الباشمهندس؟ اطلع تعال.
ايه تعملت ايه؟ نعم نعم نعم.
أليس الله أعلم بمصالح عباده؟ أليس رسوله عليه السلام بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم أكمل بيان، ولم يترك أمرا دون ذلك إلا وأعطى عنه علما حتى جعل الناس في جلية من أمرهم، فكيف يعقل أن يترك أمرا يتعلق بركنين من أركان الدين ويجعله في حال غير ثابتة، طارة بالهلال وطارة بالحساب إذا علموه، ثم إن قل علمهم عادوا لأمر الرؤيا، لأن هذا لازم هذا القول، فيكون المسلمون في تخبط مستمر في دينهم، وشرع الله يتنزه عن مثل ذلك، ويجب على حملته تنزيهه. وأخيرا أوجه القول لمن كتبوا معترضين على إثبات الرؤية، وقد بلغني ولم أتحقق أن بعضهم كان في عام مضى صائما يوم أفطرنا ومفطرا يوم صمنا، بناء على ظنه أن القمر لن يطلع في الأفق، والله أعلم بذلك، لكنها إن صحت زلته، وأي زلة لما فيها من المشاقة التي قال الله عنها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذ أن رفض الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاقة، ولو كان الشخص يرى أنه على حق، إذ لو كان يشاق مع علمه بأنه على خطأ لكان ذلك كفرا والعياذ بالله، وحاشاهم أن يكونوا فيما كتبوه كذلك، لكنها الثقة بأهل الحساب والاغترار بهم والانخداع ببعض ما يدركه أحدهم من علم الحساب وعدم الخبرة بمسالك البحث ومقاصد الشريعة أو لأمر آخر، والله أعلم بالنيات، ولكن سرعان ما تنكشف الأمور وتتجلى الحق ليبدو الشخص على حقيقته. ثم إني أقول عاتبا على الكاتبين والصحافة والمسؤولين عنها، هل إذا كان الحديث يتعلق بعامة المسلمين في الداخل والخارج، هل لا تفاهمتم مع أهل الشأن؟ هل لا صددتم عن ذلك؟ أو رفض طلبكم؟ أو امتنع طالب العلم المسؤول عن الإيضاح عما كان أشكل؟ أم تصورتم بعلمائكم أو بنا يا إخوان تبلدا وعدم غيرة على شعائر الدين؟ أظننتم أنكم بمثل هذه الكتابات أو بإفساح الصدور لها في صفحتكم قد ساعدتم على التم...
في
في صحفكم قد ساعدتم على التمسك بالشريعة والعقيدة وجمعتم قلوب الناس على أمر واحد وموالاة حميدة تدفع عن بلادكم كل دخيل وتجمع القلوب على التعاون على البر والتقوى وتجعل العمل في حدود منهج السلف. لقد كان الجدير بكم وبالمسؤولين عن الصحافة التروي قبل الولوج في باب فيه ضيق وحرج وبلبلة وصراطه مزلة قدم، وكان من حق إخوانكم عليكم ألا تنسبوهم إلى الجهل أو الاستهتار بشعائر الدين، لأن هذا من لازم تلك الكتابات سواء منها ما كان هذا العام وما كان منها في أعوام مضت. إن طلبة العلم ما سكتوا عن الرد لعدم وجوده عندهم، ولا لأن الموضوع ليس من الأهمية بمكان، ولكن كان الظن أن يستدرك الكاتب على نفسه ويتراجع عن النزول إلى هوة سحيقة فيعدل إلى الاكتفاء بمن لهم في هذا الأمر مجال الاختصاص، وإن رأى أن عنده ما ليس عندهم أرشدهم إليه وتعاون معهم على البر والإصلاح، أو أن تتراجع الصحيفة نفسها وتمتنع من فتح صفحاتها للتشكيك وزرع الريبة في نفوس العامة، لأن لذلك آثاره الضارة على المجتمع، كما كان الظن أن يتنبه لذلك من لهم النظر في أمر الصحافة. أقول إني أعتب على أولئك وهؤلاء قديما قيل
ويبقى الود ما بقي العتاب.
إن الدخول في أمر عام يتعلق بالعبادة التي يخاطب بها عموم الأمة في كل مكان على مختلف مستوياتهم في العلم، بمثل ذلك التشكيك والإقدام على الجزم بخطأ الناس في علمهم يثير استفهامات كثيرة ويبدي في الأذهان ويعيد ويحمل على البحث عن المقاصد وما وراء هذه الكتابات. ورحم الله امرأ أعان على خير أو كف نفسه عما لا يعينها عما لا يعنيها. إن الإثارة والتعلق ببعض العلوم والفرح بها يرتب أخطارا كبيرة وبلاء عظيما، وربما أثر على نفس الإنسان وعلى موقفه من عبادته، فلا بد من اتهام الرأي أو مراجعته والتشاور وسؤال من له علم أو عليه مسؤولية قبل تجشم الموضوع، بما يثير توجسات نحو من أثار تلك الزوبعات وهل وراءه من يدفعه، إذ إن تلك المواقف تدعو لذلك وتحمل على التساؤل عن الكاتب وأفكاره والصحيفة ومنهجها ودوافعها. ومع ذلك فإننا نحسن بهم الظن ونتمنى لهم التبصر والبصيرة ولنا كذلك، إذ الفقه في الدين والبصيرة فيه أعظم حصيلة يدركها المرء في هذه الحياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومن أراد الله به الخير فماذا يفوته بعد ذلك، إذ الفقه في الدين كنز عظيم ونور يهتدي به المرء عند اختلاط الآراء واختلاف الأفهام. نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من هؤلاء.
صحيح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم خيرا هذا شرط، هذا نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كل الخير في الفقه في الدين. وقال في الفقه في الدين، ليس الفقه في الدنيا وإنما الفقه في الدين. والدين المراد به دين محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، ليس الفقه في دين الأشعرة طلب للهداية، ولا في دين المعتزلة طلب الهداية، ولا في دين الصوفية طلب الهداية، وإن كنا نتفقه فيها طلبا للنصيحة والرد على أصحابه. وإلا الدين الذي نطلب الهداية فيه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد عنف عمر بن الخطاب أو عاتبه لما قرأ ورقة ورأى في يده ورقة من التوراة، فكيف بكتاب رجل فيه بدع وضلالات. نعم.
باقي أن أشير إلى أن العلماء لا يرون أي مانع من الأخذ بالرؤية عن طريق المرصد أو بالآلات الخاصة مع الأفراد أو الجماعات وبأي طريقة، وإنما المهم أن تتحقق هذه الرؤية البصرية.
تبهتم يعني الأشياء التي تكبر حجم الهلال أو شيء أو تعين على التماس رؤيته، هذه لا إشكال فيها، هذه ليست من الحساب الفلك، وإنما هذه ما تعين على الرؤية. يتخذون وسائل منها الارتفاع على أعلى مكان حتى يتسنى لهم الرؤية بسهولة، ومن ذلك هذه المراصد والكاميرات والأشياء هذه التي تساعد على هذا. نعم.
وبأي طريقة
يعني مثل هذه مثل مكبر الصوت في الصلاة في الخطبة. نعم.
وإنما المهم أن تتحقق هذه الرؤية البصرية، ومع ذلك فلا يجب التكلف والتمحل ما دام أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى التيسير وحذرنا من التعسير والتنفير، فقال في الحديث الصحيح إنما بعثتم ميسرين، وقال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما يسر ولا تعسر، وحذر من الاختلاف.
وحد التيسير والتعسير ماذا؟ فإن البعض يخلط بين التيسير والتمييع، يجعل التيسير الشريعة تمييع. يا أخي يسر يا أخي، فالرجل يصافح المرأة، يسر يا رجل. وكذلك الطبل والزمر في الأفراح والأعراس، يا أخي يسر يوم فرح. وكذلك في المئتم اجتماع الناس على قارئ ومصرادقة، يا أخي يسر. كل شيء يسر يسر، هذا مو بتيسير، هذا ليس تيسير، هذا تمييع وليس بتيسير. التيسير هو أن تأخذ الشريعة على وجهها، وذلك لأن النبي قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيح إن هذا الدين يسر، فطالما يصح نسبته إلى الدين فهو يسر، ولهذا عدم مصافحة المرأة الأجنبية يسر، وعدم سفر المرأة الأجنبية بلا محرم يسر. يا أخي إزاي يسر؟ كيف المرأة تسافر إلى زوجها في الطائرة وأنتم تصرون لازم الرجل ينزل يأخذ زوجته أو لابد محرم؟ طب ما في محرم، ده شيء بسيط، ده لا داعي للتجديد. الشيء البسيط هذا قد تنتهك فيه أعراض، وقتها تقول ايه؟ ماذا ستقول وقتها؟ يا ليت. المصافحة، المخالطة، والاختلاط، الخلوة، انت تظن ان منع هذا من التجديد وهو من التيسير؟ لانه يمنع الجريمة، يمنع الجريمة، وتقع جريمة الزنا الا بهذا. فالشاهد كل من انتسب الى الدين فهو تيسير. هل التيسير إقامة الأحزاب والجماعات، ولا التيسير أن نكون جماعة واحدة؟ هل التيسير أن نقيم المظاهرات والإضرابات والخروج على السلاطين، ولا التيسير أن نسمع وأن نطيع؟ هل التيسير أن نقول نحتفل بالموالد ومدد يا باد ومدد يا حسين، ولا التيسير أن نقول يا الله يا رب؟ ما التيسير؟ التيسير موافقة الشرع، هذا هو التيسير. والوسطية موافقة الشرع، وليست الوسطية والتيسير وكذا هو التمييع، هذا اسمه تمييع، هذا اسمه تمييع، فرق بين التيسير والتمييع. نعم.
قال وحذر من الاختلاف، وبين أن الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصومون، والأضحى يوم يضحون. ومن هذا التوجيه العظيم أخذ أهل العلم رحمهم الله كثيرا من أحكام التيسير، وفرعوا على ذلك صورا عديدة ليس المقام مقام ذكرها. ولا شك أنه قد لا يرضى هذا الموقف من أهل العلم رضي الله عنهم بعض المتعالين، ولكن عذرهم قائم، كما قال الخليل جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك، أو ما في معناه.
فحاصل هذا البحث المبارك أن الاعتماد على الحساب الفلكي، أن الاعتماد عليه في دخول الشهر، أنه في دخول شهر رمضان أو في الحج، أنه لا يجوز، بل نعتمد على ما اعتمد عليه الشارع في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الذي علينا. ونحن أحد أمرين، يوم 29 من شهر إما أن نرى الهلال غدا، إما نرى فنصوم غدا، وإما أن لا نرى الهلال. فحينئذ نكمل عدة شعبان 30 يوما. وأنبه هنا إلى أن صيام هذا اليوم احتياطا، وهو ما يسمى بيوم الشك، احتياطا أنه لا يجوز، وقد نهى عن صيام يوم الشك. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني على وجه الشك، إلا إذا كان صوم لأحدكم يصومه فليصوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنا عادت الاثنين والخميس ويوم 30 من شعبان يوافق الاثنين يوافق الخميس أصوم، أما أنني لا أصوم إلا أن هذا من باب الاحتياط فإن هذا ممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكملوا عدة شعبان 30، ما قال صوم احتياطا، ما قال صوم احتياطا، فليجوز صوم يوم الشك إلا إذا وافق عادة أن تصوم الاثنين والخميس، وهذا اليوم الأخير من شعبان يوافق هذه العادة. هذا باختصار. ولو بان في آخر شهر رمضان أننا خفي علينا يوم مثلا وأن ورأينا الهلال ليلة 29، معناه أن الشهر فات منه يوم عندنا، فإننا نقضيه بعد ذلك. قال ابن رجب رحمه الله كلمة يعني خلاصة هذا لو تكتبوها، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب كما يفعله أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى بالبصر، معلق بما يرى بالبصر، وهو رؤية الهلال. فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب. هذا باختصار خلاصة المسألة. وبهذا نكون قد فرغنا التعليق على هذه الرسالة المباركة، وكان الفراغ منها في 17 من شهر شعبان لعام 45 و400 و1000. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.